زاد للإعلام تقدم.
صالح المنجم العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذه العشر، ونسأله عز وجل أن يتم علينا النعمة بالعبادة فيها كما يحب ويرضى، ونسأله تعالى أن نكون ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا وصامه إيمانا واحتسابا وأصاب ليلة القدر، إنه سميع مجيب قريب. ومعلوم أن ليلة القدر هي في أوتار العشر الأواخر، وهذا أول واحد منها، في أوتار العشر الأواخر وهذا أول واحد منها، وهو ليلة الحادي والعشرين. وسيكون لنا إن شاء الله كلام حول هذه العشر بالتفصيل مع ليلة القدر في خطبة الجمعة بمشيئة الله تعالى، مع نبذة عنها في بعض الدروس الليلية القادمة. ونعود مرة أخرى إلى سلسلة أسباب النزول، وكنا قد وصلنا إلى قول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يثخن في الأرض. وهذه الآية في سورة الأنفال سبب النزول ما رواه الحاكم رحمه الله وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسارى أبا بكر فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم. فاستشار عمر فقال: اقتلهم. قال: ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال: فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال: كاد أن يصيبنا بلاء في خلافك. قال الذهبي: على شرط مسلم. وفي قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتها، فأنزل الله هذه الآية: لولا كتاب من الله سبق، إلى آخر الآيتين، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذه الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. القصة، قصة الآية في معركة بدر، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أسروا 70 كافرا من قريش، استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إن الله قد أمكنكم منهم، إن الله قد أمكنكم منهم. فقال عمر: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد مرة أخرى فأشار عمر بنفس الرأي، ثم عاد مرة أخرى فأشار الصديق بقبول الفداء، وقبل منهم الفداء. وأنزل الله عز وجل: لقد لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقد روى عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك، استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك، يعني من مكة، فقدمهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله أنت في واد كثير الحطب، فأضرم الوادي عليهم نارا ثم ألقهم فيه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، ثم قام فدخل، فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى فيه يعني في الله في سبيل الله حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا أبا بكر أيضا كمثل عيسى بن عليه السلام قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إذن أبو بكر الصديق له سلف في إبراهيم وعيسى في الرقة، وموسى له سلف في نوح، وعمر له سلف في نوح وموسى في الشدة. قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أنتم عالة فلا ينفكن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق. قال ابن مسعود: قلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذكر الإسلام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن بيضاء. فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، إلى آخر الآية. رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي معاوية عن الأعمش به، والحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وكان للعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام موقف في ذلك المقام، وهو في معركة بدر، لأنه خرج مع المشركين. قيل إنه كان مكرها، يعني أخرجوه معهم وكان لا يريد الخروج. العباس كان في مكة لكن أخرجوه معهم، وقيل إن العباس كان يسر بإسلامه. العباس كان مسلما يسر بإسلامه، وربما نقل للنبي عليه الصلاة والسلام أشياء. لما أخذ العباس مع الأسرى وهو محسوب على المشركين على الأقل في ظاهر الأمر، جاء في رواية عن مجاهد عن ابن عمر قال: لما أسر الأسارى يوم بدر أسر العباس في من أسر، أسره رجل من الأنصار، قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقاتلوه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أنم الليلة من أجل عم العباس، وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه. فقال له عمر: أفآتهم؟ قال: نعم. فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس، أطلقوا سراحه. فقالوا: لا والله لا نرسله، يعني هذا أخذناه مع المشركين مثله مثلهم، يقتل أو أنه يكون له حكمهم. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا. قالوا: فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا فخذه. فأخذه عمر، فلما صار في يده قال له: يا عباس أسلم، يا عباس أسلم، فوالله لئن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب. من هو الخطاب؟ أبو عمر. يعني يقول: أنت تسلم أحب إلي من أن يسلم أبي، لأنك عم النبي، أنت عم محمد صلى الله عليه وسلم. وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك. قال: واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيهم، فقال أبو بكر: عشيرتك فأرسلهم. واستشار عمر فقال: اقتلهم. ففاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وسبق الكلام أن الإثخان يعني القتل، أن المفترض في الصناديد الكفار إذا أمسكوا أسروا أنهم يقتلون، لأنهم إذا أطلقوا سيعودون إلى قتال المسلمين من جديد. لكن نزل بعد ذلك التخفيف من الله في جواز أخذ الفدية من الأسارة، وجاء في روايات أنه قتل ناس، وجاء في روايات أنه فدى ناس، وجاء في روايات أنه من على أناس بدون مقابل. فصار الكلام الحكم النهائي في الأسرة ما هو؟ ما هو الحكم النهائي في الأسرة؟ الحكم النهائي في الأسرة أن إمام المسلمين مخير فيهم بين أربعة أشياء: إما أن يقتلهم، وإما أن يأخذ منهم الفدية المالية، وإما أن يمن عليهم دون مقابل ومجانا، وإما أن يبادلهم بأسرى مسلمين. لكن هذا ليس بالهوى والتشهي، بل بحسب المصلحة الشرعية. يعني الإمام مخير فيهم بحسب المصلحة الشرعية، فإن كان من المصلحة الشرعية أن يقتلوا قتلوا، إن كان من المصلحة الشرعية أخذ المال فداء تؤخذ الأموال، إن كان من المصلحة الشرعية مبادلتهم بأسرى مسلمين بودلوا، إن كان من المصلحة الشرعية التبادل بودل بهم أسرى مسلمين. فمثلا قد يكون هؤلاء الأسارة من القادة الكبار في الكفار، ومن الصناديد، ومن الذين يؤلبون على المسلمين، فتكون المصلحة في قتلهم، تكون المصلحة في قتلهم، لأنهم لو أطلقوا سيرجعون يقودون المعارك ويؤلبون الكفار، قد يكونون من أصحاب الرأي والخبرة الكبيرة، ويكون ما يبذلونه من الخبرة ضد مصلحة المسلمين بكثير. ولذلك قتلهم أحسن للمسلمين من أخذ الأموال ومن المبادلة، أحسن قتلهم أحسن، فهؤلاء يقتلون. طيب، إذا كانت المصلحة أخذ المال، كان يكون هؤلاء الكفار ضعفاء، يعني ليسوا من أهل الخبرة والقوة في المعارك، لكن عندهم أهل أغنياء، يعني لو طلبت الفدية منهم، من أهاليهم، بذلوا أموال، ويكون المسلمون محتاجون إلى المال، يعني هي حاجة مالية ماسة عند المسلمين للمال. في الحالة هذه من المصلحة مبادلة، لأن هؤلاء ضعفاء، يعني ليسوا بتلك القوة والتجربة والمراس والخبرة في الحرب والتأليب على المسلمين، ولهم من يدفع، فعند ذلك تؤخذ منهم الفدية. إذا كان للمسلمين أسارة عند الكفار، وما يمكن إطلاق الأسير المسلم إلا بأسير كافر مقابلا له، وما حكم إطلاق الأسير المسلم؟ واجب، يجب على المسلمين أن يسعوا في فداء أسراهم عند الكفار، لا يجوز للمسلمين أن يبقوا إخوانهم تحت أسر الكفار يذلونهم ويسومونهم سوء العذاب، ولو ما بقي في بيت المال درهم واحد. يعني لو كان فداء أسار المسلمين يأتي على بيت المال كله، لا قدم من بيت المال ما يفك به أسر المسلمين، خصوصا قد يكون منهم نساء. إذن قد تكون المبادلة في بعض الأحيان أنفع. الحالة الرابعة، المنة على الأسرى بدون مقابل. قد أحيانا تكون هذه العملية أوقع في نفوس الكفار، ولها تأثير فيهم، ولها باب دعوة. وقد روت كتب التاريخ الإسلامي عن بعض خلفاء المسلمين أنه حارب الكفار، وصار في أسرى من الكفار وأسرى من المسلمين، فاتفق المسلمون والكفار على المبادلة، فجاء المسلمون إلى حافة نهر والكفار في الحافة الأخرى، ونصب جسر من طرف الوادي أو من طرف النهر إلى الطرف الآخر، وصارت المبادلة، يطلق أسير من الكفار من جهة المسلمين، ويطلق أسير من المسلمين من جهة الكفار، فيمشي الكافر إلى أصحابه، ويمشي المسلم إلى أصحابه واحد بواحد، لأن ما كان في لجنة الصليب الأحمر الدولية لتبادل الأسرى، هكذا كان تتم عملية المبادلة. ثم هؤلاء طبعا أهل الصليب يعني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إذا كان قتل واقع في المسلمين قالوا ما لنا صلاحية، وإذا كان لهم مصلحة تدخلوا. على أي حال كانت الطريقة في التبادل في ذلك الوقت، واحد من الكفار يطلق سراحه من عند المسلمين من أول الجسر، وواحد من الكفار من المسلمين يطلق سراحه من الكفار من أول الجسر الآخر، ويمشي كل واحد إلى أصحابه. صارت العملية وتم التبادل، وراح كل الأسرى الكفار راح كل الأسرى المسلمين مقابل أسارى كفار، وبقي أسارى كفار عند المسلمين ما لهم مقابل، كل المسلمين أطلقوا وبقي أسرى كفار عند المسلمين. فرأى أمير الجيش المسلم أن يمن عليهم دون مقابل إطماعاً للكفار في الإسلام وبيان فضل المسلمين ومنتهم على الكفار، يعني موقف دعوي بما يغلب على الظن، هذا موقف مؤثر في الكفار وأنهم سيرون للمسلمين عليهم فضلاً ومنة، فيكون هذا مؤثراً في قلوبهم لعلهم يسلموا أو يسلم بعضهم. فأطلقهم بدون مقابل. إذن إطلاق بدون مقابل هذا يكون في حال ما إذا كانت هناك فائدة ترجى من إطلاقهم دون مقابل. فهذه صارت إذن النهاية ما استقر عليه الحكم في الأسرى من الناحية الفقهية، من الناحية الفقهية. وهذا هو الرأي عند جمهور العلماء، إن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة، وإن شاء فاد كما فعل بأسرى بدر أو بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة ابن الأكوع، حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين، وإن شاء استرق من أسر. ممكن هذا نقول هو الخامس أو الاحتمال الخامس أو الاحتمال الرابع. الأول القتل، قتل الأسرى. الثاني المبادلة بمال أو بأسرى مسلمين، هذا الثاني، مبادلة بمال أو بأسرى مسلمين. قد يبادل بسلاح، يقول تعطونا سلاح نعطيكم أسراكم إذا احتاج المسلمون سلاح. المهم يعني مبادلة بأسرى كفار بمال بسلاح. الثالث الاسترقاق، أن يسترق أسرى الكفار فيؤخذ عبيدا عند المسلمين، رجالا نساء أولاد أطفال. الرابع المنة بالإطلاق بدون مقابل. فإذا هذه الأربعة: قتل، مبادلة، استرقاق، منة. ما معنى قول الله تعالى لولا كتاب من الله سبق؟ قال بعض المفسرين في قول الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، قالوا لولا قضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر في اللوح المحفوظ أن الغنائم حلال لكم لعاقبكم الله. وقال آخرون لولا كتاب من الله قضاء من الله سبق أن لا يعذب أحد منكم يا أيها البدريون لأنكم مغفور لكم وإلا لكان عذبكم وعاقبكم على أخذ الفدية، وما كان عندكم إذن بأخذ الفدية، كان مفترض الإثخان، نزل بعد ذلك التخفيف في جواز أخذ الفدية للمصلحة. وقيل في قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني لولا كتاب من الله سبق أن لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحج عليه كان عاقبكم، لأنهم ما كان عندهم علم بالحكم فأخذوا الفدية ظنا أنه يجوز. لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب الجاهل كان عذبكم. وقال آخرون وهو الصواب إن هذا كله المراد، لولا كتاب من الله سبق بهذا كله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. طيب قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى، هذا الأسلوب ما هو؟ نفي الكون في القرآن، نفي الكون، يعني أن هذا الأمر ممتنع أشد الامتناع. ما كان لنبي أن يكون له أسرى، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، يعني أن هذا الأمر ممتنع أشد الامتناع، إما ممتنع شرعا وإما ممتنع كونا. ما معنى ممتنع شرعا؟ يعني لا يجوز أن تفعلوه. ما معنى ممتنع كونا؟ يعني لا يمكن أن يحدث، لا يمكن أن يحدث. ما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني لا يطلعكم على الغيب، لا يكون هذا، لا يكون. لكن مثلا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، يعني ممكن الناس يؤذوا رسول الله، ممكن يحصل ولا لا يحصل، لكن الامتناع هنا شرعا، الممتنع شرعا، يعني لا يجوز لكم أن تؤذوا رسول الله. مثال آخر، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، يعني أن هذا شرعا يمتنع، الله ما جعل بحيرة ولا سائبة. طيب مثل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا ممتنع شرعا ولا ممتنع كونا؟ شرعا، ممتنع شرعا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يعني هذا ممتنع شرعا أن يكون له أسرى، لا يأسر حتى يثخن في الأرض، حتى يثخن في الأرض، يعني ما كان لنبي أن يبقى عنده أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يقتلهم. فمعنى هذا الكون المنفي بقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يعني بقاؤهم أرقاء أو أخذ الفدية، وليس المراد ما كان للنبي أن يقع في أيديه أسرى، في يديه أسرى، لا طبعا، لأن أخذ الأسرى من شؤون الحرب والغلبة، وإذا استسلم المقاتلون فلا يعقل أن ينفى هذا عن النبي. وكذلك فإن عرض الدنيا هو المال، تبتغون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الله يريد تثبيت الدين والنكاية في الكفار، وقتل الكافر هذا فيه أجر عظيم كما تقدم، أن الكافر لا يجتمع وقاتله، فإذا دخل الكافر في النار فإن قاتله إلى الجنة، لا يمكن يجتمع الكافر وقاتله في النار، فهذه بشارة لمن قتل كافرا في المعركة، من قتل كافرا في المعركة. لو قال واحد المسلم إذا قتل معروف له أجر الشهيد وأجر الشهيد، طيب المسلم إذا قتل، مسلم قتل واحد اثنين ثلاثة عشرة من الكفار، القتل الكفار هذا ما أجره؟ لو واحد قال ما أجره، هل له أجر؟ يعني إيش أجر القتل؟ أن المسلم يقتل كفار في المعركة، أقول أجره عظيم، يكفي أنه لا يجتمع مع القاتل، مع من قتله لا يجتمع، مع من لا يجتمع الكافر وقاتله في النار، فمن هو القاتل؟ هو مسلم، إذن لا يجتمع معه في النار. وكذلك فإن هذا التشريع من الله سبحانه وتعالى قد سبق وحصل خطأ في الاجتهاد منكم، والله عذر المجتهد، وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عليه من الاستشارة، لأنه كلف بالاستشارة أن يستشير أصحابه في قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وشاورهم، وأبو بكر أبدى هذا وعمر أبدى هذا، وشاور النبي عليه الصلاة والسلام، اختار الرأي يعني بعد المشاورة، لكن الخطأ حصل من بعضكم يا أيها الصحابة في هذا الأمر، كان ينبغي عليكم أن تشيروا بالقتل، لأن في هذا كسرا لشوكة الكفار، وكسر شوكة الكفار أهم من أخذ الأموال، لكن يمكن بعض المسلمين حصل في نفسه شيء، يقول ليش ما نستفيد بالمال وناخذ مال، فقال الله إن الإثخان فيهم والتخلص من صناديدهم وهؤلاء رؤوس الكفر أهم من أخذ الأموال. ولما سمح الله للمسلمين بأخذ المال والتخفيف نزل، قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. وقد حصل أن بعض هؤلاء لما صاروا عند المسلمين تعلموا من المسلمين. يعني بعض الأسرى سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وسمع قراءته في القرآن، جبير بن مطعم سمعه يقرأ التين والزيتون، سمعه يقرأ والطور وكتاب مسطور، وكان هذا أول ما أدخل الله الإسلام في قلبه. طبعا جبير رجع إلى مكة بعد ذلك في الفداء وأسلم متأخر، لكن أول ما دخل الإسلام قلبه كان بسبب آيات سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها أين؟ في يقرأها في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام من حكمته في الدعوة أنه يجعل الأسارى قريبا منه ليسمعوا كلام الله وهو يتلوه في الصلاة. وكذلك فقد بعثت قريش في فداء أسراها، ففدى كل قوم أسيرهم، فدى كل قوم أسيرهم. وكان مما حصل من العجائب أن مصعب بن عمير مر على صحابي قد اعتقل وأسر أخاه، يعني أخو مصعب بن عمير أسر في بدر، فمصعب يقول للذي أمسك بأخيه أشدد يدك فإن له أما تدفع، يعني أطرب إن له أما تدفع، مع أن أمه هي أمه وهذا أخوه، لكن خلاص هو العقيدة هي الفيصل، هي الفيصل. فإذا كان الكافر أخاه، فلو كان أزواجكم أبناؤكم آباؤكم لو كانوا أعداء لله ورسوله فيجب نبذهم، وإذا حاربوا الإسلام يحاربون ويقتلون أيضا، ويقتلون أيضا. ولذلك إذا قاتل قريب المسلم المسلمين جاز له أن يقتله في المعركة. وقد قيل إن عمر بن الخطاب قتل خاله، كان مع العاص وكان مع الكفار فقتله عمر رضي الله تعالى عنه. بل إن عمر لم جاء في بعض الروايات قال اجعل مكن علي من ابن عمه، مكن فلان من فلان قريبه وفلان من فلان قريبه يقتلونه، كل واحد يقتل قريبه حتى لا يجد يعني في نفسه أنه أحد غريب قتله، لا اجعل أعطي كل واحد مسلم قريبه الكافر المعتقل الأسير هو الذي يقوم يتولى قتله. وكانوا كما قال الله أشداء على الكفار رحماء بينهم. لقد انتهت تلك المعركة وهي معركة بدر بالنصر العظيم للمسلمين، وكان الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين له أثره الكبير في المعركة. وكذلك كانت المواقف من المسلمين صدقوا مع الله كعمير بن الحمام الذي ترك التمرات لأجل الجنة فنالها، وأبو جهل قد قتل من الصناديد وهو الذي دعا على نفسه فأجيب الدعاء، فإنه قال اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحني الغداة، وهذا مثل كمثل فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهذا أبو جهل يقول أتانا بما لا نعرف، ويعني ماذا يعرف أبو جهل؟ لا يعرف إلا الشرك. وفرعون قال عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وماذا يفعل فرعون إلا إظهار الفساد؟ لكن رمتني بدائها وانسلت. وكذلك حصل في هذه المعركة العظيمة أن الكفار خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فخرجت قريش بحدها وحديدها تحاد الله ورسوله، وجاءوا على حرد قادرين وعلى حمية وغضب، فجعلهم الله نكالا وعذبهم بأيدي المسلمين، وقتل منهم 70 وأسر 70. وكذلك كان لله في هذه المعركة نفحات على عباده، فأخذهم بالنوم لراحتهم، وأنزل الملائكة يقاتلون معهم، وكذلك ثبت المؤمنين. حتى قال بعض الصحابة يقول علي لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح، ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد، يعني في الأرض. فلما طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال، وكان يقول: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. وجعل أبو بكر يقول: سيهزم حسبك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. لقد كان ذلك المطر نعمة للمشركين ووبالا على الكافرين، فإنه جعل الأرض التي هم تحتها أي الكفار زلقا ودحضة مزلة ومنعتهم من التقدم، وكانت على المسلمين طلا طهرهم به الله وأذهب عنهم رجس الشيطان، وصلبت به الأرض تحت أقدامهم فثبتت أرجلهم عليها، ومهد لهم به المنزل وربط به على قلوبهم. وهكذا صنع المسلمون بالحياض فغوروها، هكذا صنع المسلمون بالحياضة وغوروا ما عداها من المياه لأجل هذا الذي يشربون منه. وأراهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل المعركة مصارع الكفار، يعني قبل المعركة يقول: هذا مصرع فلان، هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل أمية بن خلف، هنا يقتل فلان، هنا يقتل فلان. بعد المعركة قال الصحابة: ما تعدى كل واحد من الكفار الذين قتلوا الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس المكان. فكانت تلك من المعجزات النبوية ومن التأييد بالوحي. وباشر النبي صلى الله عليه وسلم القتال بنفسه حتى كان الصحابة يتقون به، فيقول علي رضي الله عنه: ولقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس بأسا. أما إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قتل شخصا من المشركين فإنه من أشد الناس عذابا، اشتد غضب الله على رجل قتله نبي أو قتل نبيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قتل بعض الكفار ورمى الحصى في وجوههم، فأوصل الله هذا التراب إلى عيون الكفار واحدا واحدا حتى جعلوا لا يرون ما أمامهم، فكان المسلمين يرفعون سيوفهم عليهم فيقتلونهم. وسجلت في تلك المعركة مواقف عظيمة لصغار المسلمين كابني عفراء، وجعل الله إذلال أبي جهل عظيم قريش على يد شابين صغيرين من المسلمين، وجعل الله هلاك أمية بن خلف قرة عين لبلال، لأنه كان يذيقه في مكة صنوف العذاب، ويجعل الصخرة على صدره ويلقيه في الحر وعلى الرمال المحرقة. ولذلك بلال لما رأى أمية قال: لا نجوت إن نجا أمية. فالمسلم الذي أسر أمية لما أتى بلال بناس معه لقتل أمية جعل هذا المسلم يغطيه، يقال: أبرك فألقيت عليه نفسي، قلت أبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتجللوه بالسيوف من تحتي، من تحت الصحابي الذي كان يرجو بأخذه شيئا، وأصاب أحدهم رجل عبد الرحمن بن عوف الذي أسر أمية بالسيف. فكان عبد الرحمن بعد ذلك يري بعض المسلمين الأثر في ظهر قدمه، يقول: هذه نتيجة، هذا من وراء أثر لما كانوا يطعنون أمية من تحتي. وكان عبد الرحمن وعد أمية بن خلف، وعده أن لا يقتل، لكن سبق السيف. وكان هذا يعني قتل أمية مثال على قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، فإن الله شفى صدر بلال وأذهب غيظه بقتل أمية عدو الله. أما عقبة بن أبي معيط فلهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه، وكان أشقى القوم، فهو من كبار المجرمين، وكان قتله من بين الأسرى دليلاً على ما تقدم من أن الإمام له أن يقتل من رأى قتله من الأسرى. وكذلك كانت الحادثة التي حصلت في أخذ الأسارى، أخذ الفدية من الأسارى، أخذ الفدية من الأسارى دليلاً على ما تقدم من وقوف المسلمين بجانب الحق، فإن موقف مصعب بن عمير مع أخيه أبي عزيز بن عمير وقد وجده مع أحد الأنصار قال شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك، فقال أبو عزيز لأخي مصعب أهذه وصاتك بي؟ فقال مصعب إنه أي الأنصاري أخي دونك، إنه أخي دونك. وحصل في هذه المعركة استشهاد عوف بن الحارث بن عفراء، فإنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو، غمسه يده في العدو حاسرا، فترك درعا كانت عليه ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل. وكذلك حارث بن النعمان الذي جاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأل عن مصير ولدها، فقال لها إنه أصاب الفردوس الأعلى، وكان أصابه سهم غرب لا يدرى من رماه، لا يدرى من رماه، فهذا هو السهم الغرب. هذه الغزوة حصل فيها استخدام العيون لكشف العدو والنكاية بهم وتحقيق مبدأ الشورى وجواز فداء الأسارى وجواز المبارزة بإذن الأمير وقتال القائد بنفسه وقتل الأسير وحل الغنيمة لهذه الأمة، ودليل من قتل قتيلا فله سلبه على شرط أن يكون المقتول من المقاتلة وليس ممن نهي عن قتلهم كالنساء والصبيان والشيخ الفاني. وكذلك دلت هذه الغزوة على أن أهل بدر مغفور لهم يوم القيامة، وأن من السنة للقائد المسلم إذا انتصر في المعركة أن يقيم في صعيد المعركة 3 أيام، هذا إثبات للنصر وأنه لا يهاب من رجوع الكفار عليه، وليس ممن يهرب بعد تحقيق نصر مؤقت، كلا، بل إن النصر يتحدث به الناس. والسنة في الشهداء أن يدفنوا في مضاجعهم كما دلت عليه هذه الغزوة في أحكامها، في أحكامها، وأنه ينبغي على المسلمين أن لا يكون المال هدفهم ولا حب الدنيا، وإنما نصر دين الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم. يقول السؤال ما هي الإسرائيليات؟ أخبار تروى عن بني إسرائيل، جاءت عن بني إسرائيل عن بعض أحبارهم مثلا، وهذه الأخبار 3 أقسام، منها ما يوافق الكتاب العزيز فنحن نصدقه، لكن الكتاب العزيز يغني عنه، ما وافق الكتاب والسنة فالكتاب والسنة تغني عن القسم هذا من الإسرائيليات. القسم الثاني ما يخالف الكتاب والسنة فيرمى به، يضرب به عرض الحائط، فإن هؤلاء اليهود والنصارى غيروا وبدلوا. القسم الثالث لا يخالف ولا يوافق ما في الكتاب والسنة في تفصيل معين لا ندري عن صحته، هل هو يخالف ولا يوافق ما ندري. فما هو الموقف؟ التوقف فيه، لا نصدق ولا نكذب، لأنه قد يكون حقا نكذب به مشكلة، وقد يكون باطلا نصدق به مشكلة. ما رأيك في من يقول بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر قد أضاف لفظة غير مشروعة لم ترد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فما دام ما قال كلمة والشكر ما نقول. ورد عنه أنه كان يقول ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد بالواو، فكلاهما سنة. أما إضافة والشكر فليس من السنة في شيء. يقول هذه الرسالة انتشرت في البريد الإلكتروني تحوي حديثا منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي لا تنم حتى تأتي بخمسة أشياء: قراءة القرآن الكريم كله، والتصدق بأربعة آلاف درهم، وزيارة الكعبة المشرفة، وحفظ مكانك في الجنة، وإرضاء الخصوم. فقال علي كيف يا رسول الله؟ قال أما تعلم يا علي أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات كأنك قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة كأنك تصدقت أربع مرات تصدقت بأربعة آلاف درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبة المشرفة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم. هذا حديث غير صحيح، لا يصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز نسبته إليه. ولبعضه شواهد، لبعضه وردت في الأحاديث الصحيحة. فمثلا قراءة قل هو الله أحد ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن كله، هذا قد صح. وأما لا إله إلا الله وحده ولا شريك له عشر مرات، هذا ليس كأنه زار الكعبة المشرفة، لكن فيه عتق الرقاب ومن بني إسماعيل وغفران الذنوب. أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة. فالأمور التي لم تثبت لا يجوز اعتقادها ولا العمل بها، ولا اعتقاد الأجر هذا ولا العمل لأجل هذا، وإنما يعمل بما صح للأجر الذي صح. وإذا كان ذكرا لم يصح له أجر معين فيعمل به لعموم فضل الذكر بدون تخصيص بعدد معين إذا لم يخصص هذا العدد في النصوص الصحيحة، لأن التخصيص تخصيص الأعداد من حق الله. يعني واحد يقول من قال الذكر الفلاني عشر مرات أو خمسين مرة أو عشرين مرة صار له كذا وكذا، التحديد لله، لا يجوز لأحد أن يحدد أعداد لم ترد في السنة. فالله عز وجل هو الذي له التحديد، والله هو الذي يذكر الأجر ويعلمنا إياه، فلا يجوز لأحد أن يخترع فضلا وأجرا. ويقول مثلا من قرأ ياسين كأنما قرأ القرآن عشر مرات. نحن نعرف أن ياسين من القرآن وأن فضلها عظيم، لكن اختراع الفضل هذا كأنما قرأ القرآن عشر مرات لا يجوز، حرام، افتراء على الله. من الذي يحدد الأجر والفضل؟ الله عز وجل. فليس لأحد من العباد أن يتدخل في هذا أبدا. ماذا يفعل من انتقض وضوء أثناء الطواف؟ يعيد الطواف من أوله بعد الوضوء. من له بيتان في جدة والشرقية ماذا يفعل في العمرة؟ مخير، يحرم من ميقات أهل الشرقية أو يحرم من بيته في جدة. بخاخ الربو قد أجابت اللجنة الدائمة الإفتاء عنه بأنه هواء مضغوط أو غاز مضغوط يدخل إلى الرئة، وأنه لا يفطر، وأنه لو قلنا له أنه يفطر ما يمكن يتخلى عنه حتى في القضاء، إذا أراد يقضي ربما يحتاج إلى استعماله أيضا. صليت التراويح خلف إمام وفي الركعة في إحدى الركعات سجد ولم يركع ثم سجد سجود السهو، فهل هذا جائز؟ لا، لأن الركوع ركن. فلو أن الإمام انحدر من القيام إلى السجود ولم يركع ماذا يفعل المأمومون؟ يسبحون، يقولون سبحان الله. ماذا عليه أن يفعل؟ يعود، يقف ويركع ويرفع ويسجد، ثم يسجد للسهو مرة أخرى، مسجد للسهو بعد السلام، لأنه زاد في الصلاة. الركن لا يجبر بسجود السهو. الركن لا يجبر بسجود السهو. إذا اعتمرت وصليت في الميقات ركعتين، هل أقرأ سور معينة؟ لا، ليس هناك ركعتين خاصة للإحرام إلا من ميقات المدينة. دعاء اللهم أجني من النار سبعا قد ورد، نعم، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب والفجر، اللهم أجرني من النار، كما ورد من أذكار الصباح والمساء أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، 10 في الصباح و10 في المساء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.